السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول الإمام المنذري رحمة الله عليه في كتابه كتاب الترغيب والترهيب في كتاب الحج: باب الترغيب في الحج والعمرة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع على راحلته فأقعصت، يعني واحد وقع فالدابة بتاعته رمته فكسرت عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد مات هذا الرجل، اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هنيئا لهذا الرجل. في رواية أنه يبعث وهو يهل، أي يهل بالتلبية. سبحان الله، الإنسان يعيش في هذه الحياة وعينه على آخر لحظة كيف سيغادر هذه الحياة. كل منا سيغادر، واللبيب الموفق هو من يصطفيه الله سبحانه وتعالى في ميتة، هذه الميتة يبعث عليها، تكون ميتة حسنة. فإن الإنسان من عاش على شيء مات عليه، ومن مات عليه بعث عليه. الذي يعيش على شيء في الأغلب الأعم يموت عليه، فإذا مات عليه بعث عليه. هذا الرجل سبحان الله يبعث ملبيا، كل منا سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون، فالكل سيغادر. الإشكال كيف سيغادر؟ التحدي، هتغادر إزاي؟ هتغادر وأنت بتصلي في جوف الليل؟ هتغادر وأنت تقول الأذكار، وأنت جالس في بيت الله سبحانه وتعالى في جلسة تذكر مولاك؟ سبحان الله، كثير من الناس يرزق أن يدخل المسجد في وقت ليس وقت صلاة. وكان في واحد قريب دخل المسجد في وقت ليس فيه صلاة وجلس، فالراجل بيقول له: يلا عشان نقفل المسجد وكده. قال له: أنا قاعد شوية. سبحان الله، ما هي إلا دقائق وقد فاضت روحه، كأنه يقول له: لي موعد ولن أغادر إلا من هذا الموعد، من هذا المكان. سبحان الله، الله يصطفيه، فالله يقدر له المكان ويأنس في هذا المكان. ولذلك دايما هجيرك الشيء الذي يلازمك وتكثر منه في سرك وجهرك وفي سفرك وترحالك وإقامتك وفي سرك وفي ليلك وفي نهارك، هو أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بحسن خاتمة. لأن حسن الخاتمة ده خلاص النتيجة طلعت، نتيجة تحليل حياتك كلها خرجت في هذا الأمر. عشان كده كان السلف يقولون: لا تمدحوا أحدا ولا تفتخروا بأحد، يعني ما تركزش قوي مع حد حتى تروا بماذا يختم له. اصبروا شوفوا يختم لي بإيه، يمكن يختم لي بشيء ليس على غير ما يظهر لكم. نسأل الله الستر، نسأل الله ألا يفضحنا. هذا الصحابي الجليل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، شوف خير يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طلعت عليه شمس، هو يوم عرفة. أي يوم؟ يعني خير يوم تطلع عليه الشمس يوم عرفة. في هذا اليوم الجليل يقف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، والله يباهي بهم. وفي هذا الموطن وهذا الموقف تجد اللي يحصل. سبحان الله، الله يصطفي هؤلاء، يبعث ملبين. نسأل الله أن أن يرحمنا ويرزقنا وإياكم ميتة حسنة. كان في هنا، نسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة، أحد الأفاضل، وكان يصلي معنا ويشهد الصلوات، وكان لا يعرف عنه إلا الخير، أحسبه والله حسيبه، ويقدر له الحج هو وزوجته، سبحان الله، ثم يموت في الزحام الذي حدث، هذا من عامين، ويموت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعثهم ويبعثه ملبين. فهؤلاء ماتوا وهم بالإحرام، هم خارجين من اليوم الذي يباهي الله فيه الملائكة، وهم قادمون على أن يرجمون الجمرة ويتبرؤون من الشيطان ومن مما يرمز إليه وهو الجمرة، ثم يذهبون إلى البيت يطوفون. سبحان الله، هم مقبلون على الطاعة دي، يقبض الله الأستاذ محمد المصري، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وينزل على قبره الضياء والرحمة والنور. فسبحان الله، ده النتيجة طلعت خلاص. تعوز إيه أكتر من كده؟ عاوز إنك تموت بعد وانت طالع من عرفة ورايح عشان ترجم ثم تطوف ثم تؤخذ من الطريق، الآن تأتينا وأنت هكذا. فهنيئا لهم، ونسأل الله أن يرحمهم. الترغيب في النفقة في الحج والعمرة، الترغيب في النفقة في الحج والعمرة، لأن بعض الناس ممكن يبخل أنه ينفق على نفسه في الخيرات والبركات ومثل هذه الأشياء. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. على قدر النصب، النصب ده هو التعب، فإذا فرغت فانصب، أي أدخل في عمل فيه تعب وجد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد عائشة أنها لا تستقل شيئا، فكل شيء بتبذليه فلك لا عليك، فإن الأجر على قدر النفقة وعلى قدر التعب. فكثير من الناس يبخل بالنفقة في سبيل الله. كانت تكلمني أمس دكتورة وزوجها ما شاء الله وأولادها كلهم في مدارس خاصة، وبلغت يعني من العمر تقترب من 40، نسأل الله أن يبارك في عمر الجميع من المسلمين. فتسألني عن العمرة والحج، فقلت لها: أنت زرت البيت من قبل؟ اعتمرت؟ حججت؟ قالت: لا. فبقول لها: ليه؟ قالت: المصاريف. قلت لها: مصاريف ايه؟ قلت: ابنك في مدرسة، هي عندها 3 أولاد. قلت لها: أقل مدرسة لأولادك أو أقل واحد بيدفع من أولادك بيدفع كام؟ قالت: 26. 26 في السنة للولد الواحد. طب وركن؟ والركن هنعمل ايه في الركن اللي هو الركن الخامس في البيت، هنعمل فيه ايه؟ هنعمل ايه في العمرة والحج؟ والله انا بقول بقى يعني ربنا ييسر الامور كده. طب ليه ما تعمليش عمرة؟ طب رخيص ان شاء الله اروح. هي بتتحسب كده يا جماعة؟ العمرة مش جايبة 8 ولد في سنة. رب العالمين لن يسألك اول ما تدخل قبرك ابنك في مدرسة ايه، ليه ما دخلش مدرسة كذا وسبته في المدرسة الأقل، ولكن سيسألك عن دينك أنت، ما دينك؟ مش هيقول لك ما الدين الحق، لا، دينك أنت الذي عشت عليه واستقمت عليه والتزمت به، إيه الدين؟ طب الدين ده كان فيه 5 أركان، عرفهم؟ كم منهم الحج؟ عملت إيه فيه؟ عملت إيه في العمرة؟ عملت إيه في زيارة البيت؟ والله يا رب يعني أنا كنت مشغول جدا بالأولاد. طب الأولاد دول هتنشغل معهم؟ طب أصلا النهاردة هو في حضانة، طيب خلصنا الحضانة، طب بكرة في ابتدائي، طب بعده في إعدادي، طب بعده في ثانوي، طب بعده في جامعة، طب بعده اتخرج واتجوز، طب وبعده الأحفاد هياكلوا منين؟ ما أنت شايف الحياة عاملة إزاي، والعيال مش قادرة يواجهوا الحياة لوحدهم، أنت إن شاء الله هتواجه الحياة للأحفاد. ثم يهال عليه التراب، والأحفاد والأولاد يحضروا الجنازة، وبعضهم يجي متأخر، وفي الآخر خالص يقول: والله جده ده كان راجل صالح وكويس، طب احنا يا جده ما حجش، عاوزين نطلع الفلوس الأول عشان نطلع حد يحج، طب بص احنا نوزع وإن شاء الله كل واحد منا بينه وبين ربنا كده يحاول يطلع لجده ويطلع لجده، كل واحد ياخد الفلوس وندعو لجده بالرحمة إن دعينا له. الترغيب في العمرة في رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج، النبي صلى الله عليه وسلم رايح يحج، فقالت امرأة لزوجها: أحججني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما عندي ما أحججك عليه. تقول له أنا عاوز أحج مع النبي، قال لها: هتحج عليه؟ مش معايا حاجة. فقالت: احججني على جملك فلان، ما أنت عندك جمل كذا. فقال: ذاك حبيس في سبيل الله، أنا سايب وقف للجهاد في سبيل الله. فأتى هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، فقلت: ما عندي ما أحججك معه. فقالت: أحججني على جملك فلان. فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله. فقال النبي، وهذا هو الشاهد الذي سقط من خلاله الحديث: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. يبقى دي النقطة الأولى، لها لو سبتها تحج عليه هو ده في سبيل الله. وإنها قال: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك. شوف الناس الذكية، وهنيئا لهذه المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها على حاجة، وده سبحان الله السؤال اللي فيه بركة. سألته سؤال إلى يوم الدين إحنا نستفيد من السؤال ده. قالت له: بتسألك بتقول لك إيه اللي يعدل الحجة معاك؟ فقال: أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان، بس أنا عاوز أبعد عن رمضان عشان بيقولوا غالية. سبحان الله، نبعد عن رمضان ليه؟ عشان غالية. ايه المشكلة انك تكون غالية؟ لان اجرها غالي، انك تحج مع الغالي صلى الله عليه وسلم. تعدل حجة معي عمرة في رمضان، الا يستحق؟ سبحان الله. الفائدة التي قال لها النبي: اما لو انك احججتها على بعيرك وعليه كان في سبيل الله، استفاد الإمام أحمد من الحديث ده فائدة خاصة جدا مهمة، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ألا وهو جواز إعطاء الفقير مال الزكاة ليحج به، لأن مال الزكاة يعطى فيه للفقير والمسكين وفي سبيل الله، صح؟ مش الآية قالت وفي سبيل الله؟ فقال في سبيل الله منه الحج. فإنسان أنا أردت أنه يحج، ممكن أديله من زكاتي ويطلع يحج، ولي أجر طبعا، أجر اللي أنا أنفقت الزكاة وأجر اللي أنا ساعدته على الحج. وهذا من الأشياء النفيسة النادر من يضبطه. أديله فلوس يروح يحج ليه؟ صحيح يا أخي، ليه يا أخي ليه؟ وكأن الزكاة دي مال مين يا جماعة؟ لا، ما انا عارف ان هو مال الله الذي اعطاك، لا هي الزكاه ومالك اصلا الاثنين مال الله، لكن بتكلم الزكاه دي حق مين؟ يقول الله: انما الصدقات في الايه دي، اي صدقات الزكاه، للفقراء. اللام دي بيسموها العلماء لام الملكيه، يعني صارت ملك لمن؟ يعني حضرتك معاك 40 مليون، زكاتك كم منهم؟ 39 مليون ليك، وفي مليون هناخده منك. لمين بقى المليون ده؟ للفقراء. يعني يقولوا ان التصرف فرع عن الملك، طالما ده بقى بتاعي يبقى مين اللي يتصرف فيه؟ انا. اول ما نقول ان المليون ده بتاع الفقير، حضرتك بتتحكم فيه ليه؟ انا هجيب لك تلاجة، طب انت تجيب لي ليه؟ مش فلوسي دي انا اللي اجيب بيها اللي انا عاوزه؟ لا لا، انت مش عارف مصلحتك، انا هجيب لك بيها تلاجة، وهجيب لك بوتاجاز لبنتك، وهجيب لك واعمل لك عملية. وكأن يعني بعض الناس بيبقى صعبان عليه يمكن الفقير من الفلوس. يا حبيب قلبي، هذا المال ليس مالك، المال ده أما وقد بلغ النصاب ومر عليه الحول انتهى، لم يعد مالك، ده مال ملك لحد تاني هو اللي يتصرف فيه. لا تقريبا يمر أسبوع إلا واحد يسألك: هل يجوز ان انا اطلع فلوسي اشياء عينيه للفقير؟ طيب ليه؟ اصله لو خد فلوس هيصرفها. طب هو ربنا قال عم تدوا الزكاه للفقير، قول له ما تصرفهاش يا حاج، ديت معاك كده عينها لي، صح؟ هو الفقير واخد الفلوس عشان يصرفها يا جماعه، اصله بيشرب سجاير. طب ما حضرتك بتشرب سجاير، ايه علاقه ده بده؟ مش عاوزين نضع حواجز بيننا وبين الناس. لا يجوز شرعا انك تاخد اموال الزكاه وتظل تقطر وتجيب له حاجات، انا اللي هجوزك، انا اللي هعمل لك العمليه، انا اللي كذا. لا يا جماعه، المال يذهب للفقير مالا، الا في حاله واحده، لو هو وكلك قال لك ايه انا محتاج كذا هات لي كذا، خلاص صرت وكيلا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للزوج ده ممكن تركبها عليه وهو في سبيل الله، استنبط العلماء هذه الفائدة. الباب اللي بعد كده ناخد منه حديث، الترغيب في التواضع في الحج. الحج الأصل فيه الانكسار لله، والإنسان يظهر لله الذلة والمسكنة. فالتواضع في الحج والتبذل ولبس الدون من الثياب اقتداء بالأنبياء. روى أنس رضي الله عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث. الرحل ده اللي هو ايه، بيكون فوق الجبل وايه، ويكون على ظهر البعير ويركبون عليه. يقول لك الرحل بتاعه كان رث بسيط كده، وقطيفة اللي هو كساء يعني، خلقة تساوي 4 دراهم. ثم أنا سيقول لك أو لا تساوي، يعني يقول لك تقريبا 4 دراهم، والله كمان شكلها ما تجيب. ثم قال النبي بعد ما لبس الكلام ده، قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. شوف كمان بعد الكلام ده يقول يا رب حج لا رياء فيها ولا سمعة. مش النهاردة بعض الناس، كان في واحد عارفين كده بعض الآباء يقول له يا ابني أنا نفسي قبل ما أموت إنك تجيب حرف الدال، تكون دكتور يعني، دكتور في أي حاجة، بس هاته قبل ما اموت ادخل اخش بيه قبري، يعني اخش بعملي ومعايا ابن مع حرف دال يمكن اعدي. في بعض الاباء كده، برضو في بعض الناس خاصه الاثرياء الذين لا يهتمون باخرتهم، كان يقول ايه، يقول انا باقي لي حرف الحاء حج، فنفسي هطلع حج واجي عشان ايه، يتقال على الحج فلان الحج فلان حج فلان الحج فلان، بل بدل ما انا كده بدون لقب فاخد اللصق. ففي ناس بيتعاملوا مع الباب ده بهذا الامر، يقول لك ايه حجنا حجه رجال الاعمال. ايه رجال الاعمال ديت؟ انك تروح 48 ساعه وتيجي، بنلعب ام احنا يا دوبنا نلط الكعبه ونيجي. في بعض الناس بيتعامل كده مع العمره والحج، يقول لك انا رحت 3 ايام ورحت مش عارف ايه، ودفعنا تذكره كام وعملنا كام وسكننا فين، وده انه يصور نفسه ويعمل والكلام ده كله. بيقول لك ايه إن شاء الله حجة لا رياء فيها ولا سمعة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يحج صلى الله عليه وسلم. يقول ثمامة حج أنس على رحل ولم يكن شحيحة، يعني بيقول لك هو ما كانش بخيل ولا حاجة، بس حج على حاجة بسيطة. وحدث أن النبي حج على رحل وكانت زاملته، يعني زاملته البعير بيكون عليه الرحل ده، الزاملة دي التي يوضع عليها الزاد، واحد مسافر يحط على ليه على الراحلة دي وعلى الزاملة دي الأكل والشرب وكده، وهو بيركب ايه على مكان. فأنس يقول لك ايه، لا ده المكان اللي كان بيتحط عليه الأكل والشرب كان عليه محمد والأكل والشرب، يعني عاوز يقول لك الموضوع كان ايه بسيط خالص، كان زاده صلى الله عليه وسلم بسيط. ولذلك في آية الحج قال الله وتزودوا، لكن خلي بالك خير الزاد هو التقوى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتقوى، وأن يمن علينا بزيارة بيته والحج والعمر كل عام. وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.